وصدق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الكريم. هذا الحكم الإسلامي بوجوب الجهاد وبحرمة الفرار من الزحف على قاعدة الوجوب بأن يقابل المسلم 10 من الكفار وإذا فر أمامهم فقد ارتكب إثما كبيرا، وهو إثم الفرار من الزحف. والفرار من الزحف هو من 7 الموبقات كما قد تقدم وأشرنا إليه سابقا. هذا الحكم مما لا شك فيه كان أمرا ضروريا لقلة المسلمين وكثرة الأعداء من جهة. كان الإسلام في بدايته أسلم نوعية خاصة من البشر كأبي ذر كالمقتاد ممن يتحمل هذا الحكم. لم يكن هذا الحكم فوق المستطاع، لم يكن فوق المستطاع باعتبار نوعية المسلمين الذين دخلوا في أوائل الدعوة الإسلامية. مع ذلك كان هناك نوع من الاحتجاج، الاحتجاج العملي، كان هناك نوع من الكلفة في تحمل هذا التكليف. نسخه الله جل وعلا فيما بعد كذلك في زمن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، نسخه بقوله تعالى: الآن قد خفف عنكم. الآن قد خفف عنكم فيه إشارة إلى أن الحكم السابق كان حكما ثقيلا. الآن قد خفف عنكم وعلم فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 يغلبوا 200. فيجب الجهاد على قاعدة الواحد حينئذ في قبال 2، وإذا فر من مقابلة 2 فوقع حينئذ في الإثم. بالواقع لا يوجد عندنا معرفة كاملة لا عقلية ولا نقلية عن شروط الجهاد والقتال في الأديان السابقة قبل الدين الإسلامي، لأن الأديان السابقة أغلبها حرف وما وصل إلينا وصل محرفا، وعظمة القرآن بالإضافة إلى ما له من عظم في كل جوانب، من جملة الجوانب أن الأمر التاريخي السليم ما فيك تاخده إلا من الكتاب، إلا من القرآن، ما فيك تاخده من التاريخ العام، ما فيك تاخده من التوراة الرائج أو الإنجيل الرائج أو غير ذلك. ما عندنا علم بأنه والله الجهاد بالسابق كيف كان مكتوب، الواحد مقابل 10، والله مقابل 2، والله مقابل 1، ما بنعرف. لكن اللي بنعرفه أن الدين الإسلامي هو خاتم الأديان وأكمل الأديان. ولما كتب الله جل وعلا الواحد مقابل 10 ورجع رفعه وكتبه لخصوصية، أنه في نوعية من المسلمين لهم كان خصوصية خاصة بتحمل المشاق، نستأنس من هذا الجو أنه ما في تشريع سابق، استئناسا مش على نحو القطع، نستأنس أنه ما في تشريع سابق كتب أن الواحد يكون مقابل 10 إلا في أوائل العهد النبوي عندما أمر المسلمون حينئذ بالقتال. بالواقع الواحد مقابل 2 هو الحكم الإسلامي الثابت، وهذا حكم لا ينسخ، لأن حلال النبي الأعظم حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة. بالواقع لم يخرج عن هذه القاعدة في القتال في بين المسلمين على الأقل، واستئناسا بين كل بني البشر، إلا الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. أمر بأن يقاتل 30,000 وهو على قلة من الأصحاب، كانوا إما دون 100 أو أكثر من 100 بقليل، بس قطعا ما كانوا فوق 200 على كل حال، سواء وصلناهن لل 110 114 128 أو أنه اقتصرنا على 72، قطعا ما تجاوزوا 200. فمما لا شك فيه أنه هذا الحكم الذي كان للإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه حكم انفرد به، وهذا من جملة خصائص نهضته. طبعا النهضة، وسابقا تكلمنا كثيرا، النهضة هي قيام لإحياء دين. صح أن الدين أنزل على يد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، نشره أسسه بينه أظهره في نفوس المسلمين، إلا أن بعد وفاة النبي اعترض سير هذا الدين جماعة خلفاء الثلاثي قبل الأمويين ثم الأمويون، أماتوا هذا الدين في نفوس الناس، أماتوه في أذهانهم، أماتوه في عقائدهم، أماتوه في شعورهم. الإماتة مش عنه والله أخرجوهم عملوهم علمانيين عملوهم ملحدين، لا، أماتوا الدين بمعنى أنه أوجدوا دين آخر مزيف في أذهان الناس. فالدين الحقيقي مات لما أوجدوا دين ثاني مزيف، وأصبح عقائد الناس وأفكارها وشعورها تبعا لهذا الدين المزيف الذي صنعه حديث الخلفاء. فبهذا لازم أن تكون هناك إماتة للدين الحقيقي في نفوس الناس وشعورها وعقائدها. النهضة الحسينية هو قيام لإحياء الدين، وهو خاتم الأديان وأكملها وأفضلها على الإطلاق. بعدما أماتته هذه العصابة من الخلفاء والأمويون، أماتته في نفوس المسلمين وحياته. النهضة الحسينية معلم على مر العصور. طبعا هذه أحد خصائص النهضة، أنه هي اللي أحيت الدين. كذلك النهضة معلم أساسي لاستلهام القيام على كل أنواع الظلم. ما بتلاقي إنسان إذا بده يجابه الظلم إلا ويقتدي بأبي عبد الله الحسين، ينظر إلى النهضة الحسينية ويأخذ حينئذ منها دروسا لاستلهام القيام ضد كل أنواع الظلم، وأيضا لاستلهام القيام ضد كل تلاعب بالدين وبأحكامه ومفاهيمه وعقائده. والنهضة منارة على كر الدهور لاستلهام العزة والإباء والتضحية والفداء والإيثار والشجاعة والصبر والثبات وعدم الخضوع أو المهادنة مع الظالم. طبعا قبل ما نذكر مراسم النهضة الحسينية لابد أن نذكر أسباب لسبب أنه كل الأئمة ماتوا مسمومين. لما التركيز على إحياء المصاب، على إحياء المراسم المتعلقة بمصاب سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه؟ بالواقع المعرفة الأسباب لابد حينئذ أنه ننظر إلى أن معرفة الأسباب قبل الدخول فيها لابد من الإشارة إلى أمر، أن الإمام الحسين في زمان معاوية طلب منه الخروج، والذي طلب منه الخروج أهل الكوفة، طلب منه الخروج فلم يفعل. كذلك بعد الإمام الحسين ما خرج أحد من الأئمة على الإطلاق. إذا كان سبب الخروج هو أنه كون يزيد أموي، استمر الحكم الأمويين لزمان الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. الإمام زين العابدين إلى الإمام الصادق ما خرج على القائم على الموجود بعنوان أنه أموي. إذا كان بعنوان أنه ظالم، ما كذلك بعد يزيد كانوا ظلمة، وإجا أشر من يزيد مروان بن الحكم الوزغ بن الوزغ على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك لم يخرج أحد من الأئمة لا ضد الأمويين ولا ضد العباسيين، مع أن كل الخلفاء في زمن الأئمة كانوا طواغيت. من هنا لابد من معرفة الأسباب الحقيقية للنهضة. طبعا الأسباب الحقيقية للنهضة بتدور في الكتب، في التحليل، في الخطب، في أذهان المسلمين بين واحد من أربعة. الأمر الأول اللي هو تقريبا الغالب في كتب السنة وعند مؤرخي السنة وعند المحللين من أهل العلم، أنه السبب مسألة قدرية، مسألة قدرية نشأة في تنافر بين عائلتين، بين عائلة بني أمية بين عائلة بني هاشم، مش من زمان الإمام الحسين يزيد، بل من زمان عبد شمس وهاشم ولده متلاصقين توأم من رحم واحد، كل واحد اجره عجبه التاني، ومتلاصقين طبيعيا تكوينا. القابلة او غير القابلة بعد الولادة فصلت بينتهم، وراحوا لأحد كهان العرب فقال لهم انه هذا سيجري بينهم دم كثير، وتحققت هالنبوءة. جرى دم بين ابي سفيان والنبي، جرى دم بين امير المؤمنين ومعاوية، جرى دم بين الامام الحسين ويزيد. بالواقع اذا بدك تنظر الى كربلاء، الى النهضة الحسينية بهذا المنظار، انت عم تبرئ سياحة الامويين كلها. معناته انه هذا امر الهي تكويني، كل واحد مرسوم له دور ان يلعب فيه من دون حسن اختيار من احد الطرفين، ومن دون سوء اختيار من الطرف الثاني. مكتوب على هالعائلتين ان يتنافروا عبر الاجيال، وتنافروا لعبوا حينئذ الدور. وكان علامة هذا القدر انه كل واحد كان اجروا على جبهة التيني، وانه لا يمكن الفصل بينهما بعد الولادة الا بالدم. وهذا اشعار قدري وتكويني انه حياة ابناء لابد ان يكون بينها حينئذ الدم. فاذا لا يزيد كان ظالم وعلى حق، ولا الامام الحسين والله كان مظلوم ومعه حق، انما مسألة قدر، ومسألة كانت عم تتورثها الاجيال. اذا هذه بتوافق عقيدة العامي، بتوافق عقيدة العامي اللي بيسبوا الاختيار عن المكلف، بتوافق عقيدة العامي لميلهم للامويين وبدين يبرقوا لهم صحتهم، فبيركزوا حينئذ على هذا الجانب حتى ليخففوا من الوطأة، وطأة شناعة فعل الامويين في النهضة الحسينية. هذا الامر مع الاسف انه دخل لاذهان بعض الشيعة، لألسن خطباء بعض الشيعة، لاقلام بعض الشيعة، تكلموا فيه من دون التفات الى خلفياته. وإلا هو أخطر شيء في مسخ النهضة أن تعمل النهضة مسألة قدرية وتركزها حينئذ بين عائلتك. السبب الثاني اللي كذلك السنة بركزوا عليه، وأيضا مع الأسف كمان بتلاقي أقلام البعض، بتلاقي ألسن بعض الخطباء بركزوا عليها، أنه المسألة مش مسألة عائلية قدرية، لا، مسألة شخصية بين الإمام الحسين ويزيد، وشخصية مش والله شخصية إنه ترجع إلى شيء من القيم، عم يتنازعوا على شيء من القيم، لا، مسألة شخصية بحتة يتنازعون أو إنه تنافروا على شيء من الشهوات. القصة إنه البعض حاول إنه يربط بين هذا النزاع وبين قصة أرينب بنت إسحاق. خلاصة قصة أرينب بنت إسحاق، خلاصتها هلأ من نحكي عن المصادر، بيقولوا ببعض كتب التاريخ أنه كانت من أشهر فتيات زمانها جمالا، أرينب ممكن لأنه مش كثير مركز أرينب، نعم، أرينب من أشهر فتيات زمانها جمالا وأدبا وكمالا. وبتقول القصة أنه صفع وشاع ذلك بين الناس جميلة وأدبا وكمالا، ونمي خبرها إلى يزيد، وهذا يزيد حضرته كان يتعشى على الأذن، يعني مش على العين، أنه يسمع الخبر بالأذن بيتعشى، ونمي خبرها إلى يزيد فتعلق قلبه بها. شك يزيد أمره، أمر هذا الغرام، إلى وصيف له. هذا الوصيف هو كان أيضا وصيف لمعاوية، اسمه رفيف. شكى إليه تباطؤ أمر معاوية بحقه. لما وصل الخبر إلى معاوية استحضر ابنه، سأله عن سر شكواه مؤنبا بقوله: فأي ولد أعق منك وأكيد، وقد علمت أني تخطأت الناس كلهم في تقديمك، ونزلتهم لتوليتي إياك، ونصبتك إماما على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، ومنهم من عرفت وحاولت منهم ما علمت. إنه أنا مقصر وأنا نصبتك ولي عهدي وخليفي على المسلمين من بعدي، وبتعرف أنت بين المسلمين من فيه. فأعلم يزيد أباه بحاله، شو حاله تبين يزيد؟ انه متعلق بأرينب بنت اسحاق. أرينب كانت زوجة لعبد الله بن سلام. القصة بتقول انه هذا عبد الله بن سلام والي العراق من قبل معاوية. امره معاوية بكتمان امره. ارسل معاوية الى ابن سلام بالعراق فقدم الشام. انزله منزلا لائقا به. طلب من ابي هريرة وابي الدرداء على حدة ان يذهبا الى ابن سلام ويخبراه برغبة معاوية. شو؟ بزواجه، بزواج ابن سلام من ابنته، من ابنت معاوية. بعث له ابو الدرداء وابو هريرة واخبروا ابن سلام انه والله معاوية بيحب انه زوجك بنته، وهو يرغب في ابن سلام صهرا لدينه وفضله وشرفه ومروءته وادبه، وقد جعل معاوية لبنته في نفسها شورى في ذلك. انه ما بيرغمها، هو عنده رغبة بس كمان هي إلى رأي إن تخالف. خرج فرح ابن سلام بما بلغه عن معاوية. راح أبو الدرداء وأبو هريرة لعنده لابن سلام وأخبروا، فرح بهذا الخبر. طلب ابن سلام من الرسولين خطبة البنت من أبيها معاوية. قال له نخطبوا للبنت. قال لهما معاوية بعد الرجوع: قد علمتما بالذي جعلت لها في نفسها من الشورى، انه هي بتظل على رأيها على اختيار. طلب منهما الذهاب اليها، قال روحوا شوفوا البنت ومعرفة رأيها. قد كان معاوية متفقا معها على انه اذا فتحت بالامر تطلب طلاق زوجته أرينب خوفا من الغيرة، وان المرأة ما فيها تتحمل الغيرة. بعد سماع رأيها من قبل الرسولين ذهب الرسولان الى ابن سلام أعلماه بالأمر. طلق زوجته أرينب وأشهدهما على ذلك. طلق أرينب. صار ابن سلام يستحث معاوية على تزويجه البنت من خلال الرسولين، فبعثهما معاوية إليها إلى البنت لمعرفة رأيها. قال له روحوا شوفوا البنت، لأنه البنت بالأخير إلى رأي. فكان جوابها أنها سألت عنه، قالت له أنه أنا سألت عنه فوجدته غير ملائم لي، ما بدي يعني. أعطى البنت وشلح المرأة. لما انقضت عدة طلاق أرينب وجه معاوية أبا الدرداء إلى العراق خاطبا لها على ابنه يزيد. قدم الرسول أبو الدرداء العراق كره أن لا يلاقي الحسين بن علي سيد أهل العراق. هاد بتقول القصة. سيد أهل العراق فقها ومالا وجودا وبذلا، أنه يعب بالكوفة، ومعقول هذا يفوت الكوفة ويطلب أرينب ليزيد ما يمر على الإمام الحسين؟ لازم يمر. لما علم الإمام الحسين بقصده مر وقال له سلم عليه، قال له شو جيبت لهون؟ قال له، فقال له الإمام طلب منه أن يخطب عليه وعلى يزيد. قال له مدام تطلب إيده ليزيد اطلب إيدي كما اطلب إيدها لإلي وليزيد خيرا بينه وبين يزيد. ولتختر أرينب من اختاره الله لها، وأن يعطيها من المهر الإمام الحسين مثل ما بذله معاوية عن بنته. فعل أبو الدرداء ذلك. فاستشارت هي أبو الدرداء لما راح لعنده وقال قالت له أنا بستشيرك أنت، أنه مثل الحسين ويزيد طلبوا إيدي من تختار؟ فاختار لها الحسين وقال أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وآله واضعا شفتيه على شفتي الحسين، فضعي شفتيك حيث وضعهما رسول الله صلى الله عليه وآله، فرضيت بذلك وأخذت الإمام الحسين. رجع أبو الدرداء، علم معاوية بذلك، فلام أبا الدرداء على فعلته وانقطعت بابن سلام السبل. بعدما أعرض عنه معاوية وقطع عنه روافده، وكان لابن سلام مال عند أرينب، فذهب إلى العراق لأنه معاوية أعرض عنه واستفقر، فبده يأكل بده يعتاج، بيعرف أنه له فلوس عند زوجته أرينب، فرجع إلى العراق ليطالب به الفلوس. ذهب إلى العراق لتحصيل المال بعدما طلب منها ماله بمحضر الإمام عليه السلام. بالأول طبعا القصة طويلة كثير هي عم نحكي احنا خلاصتها، انه اجى للامام، الامام قال له ايه تفضل فوت اطلب منا المال. لما طلب المال فقال الامام عليه السلام اشهد الله انها طالق ثلاثا. قام الامام طلق أورينب بمحضر ابن سلام. اللهم انك تعلم اني لم استنكحها، انه انا ما تزوجتها رغبة في مالها ولا جمالها، ولكني اردت احلالها لبعلها وثوابك على ما عالجته في امرها، انه حفظت لزوجها. الله. فاوجب لي بذلك الاجر واجزل لي عليه الذخرى انك على كل شيء قدير. هك بتقول القصة انه الامام اهل ولم ياخذ عليه السلام مما ساق إليها في مهرها قليلا ولا كثيرا، وتزوجها حينئذ ابن سلام، وعاشا متحابين متضامنين حتى قبضهما الله وحرمها الله على يزيد. هكذا القصة. القصة بالواقع أورد ابن قتيبة المتوفى سنة 236 للهجرة، يعني بالقرن الثالث، في كتابه الإمام والسياسي صفحة 166 إلى صفحة 173. هو أول من أورد قصة أورينب بالأسلوب القصصي واضح الجعل والاختلاط. ذكرها الحموي في ثمرات الأوراق من بعده إلى عن ابن قتيبة، ذكرها الشبراوي في كتابه الإتحاف بحب الأشراف، ذكرها النويري في كتابه نهاية الإرب للنويري. جعل العقاد هذه الواقعة قصة أورينب إنه هي أحد أسباب النزاع بين الإمام الحسين وبين يزيد. حجعلي مرة محكي لي عن قارئ تعزير، قال لي أما هذا القارئ ممتاز، شو حكى؟ حكى لي قصة أورينب. حجعلي قلت له هذه القصة مجعولة كلها، يعني كلها كذب بكذب بالصح. جعل العقاد هذه الواقعة أحد أسباب النزاع بين الحسين عليه السلام وبين يزيد. بيقول العقاد، شوف شو بيقول، بيقول وكأنما كانت هذه المنافسة مؤصلة الجذور. أول شيء بميل إلى أنه في نزاع تكويني بينهم بالتكوين، هو قصة بني هاشم وعبد شمس. بيقول لا تكفي، كأنما هذه المناسبة القدرية لا تكفي، فأضاف إليها أناس من ثقاته، من ثقات المؤرخين، قصة منافسة وهي وحدها كافية للنفرة بين قلبين متآلفين، وهي قصة زواج الحسين بزينب. هو بيقول لأنه سترى فيما بعد أنه في اختلاف باسمه، بزينب بنت إسحاق التي كان يهواها يزيد هوى أدنفه وأعياه أمرضه. إلى أن قال بعد ما ذكر مجمل القصة، قال فإن صحت هذه القصة. لحد هون بعده عم يحكي علم، شوف المش علم، بقول وهي متواترة في كتب في تواريخ الثقات، جعلها متواترة، جعل أن الثقات رووها. نعم. فقد تم ما نقص من النفرة والخصومة بين الرجلين. بالواقع حكم العقاد بأنها قصة متواترة، أنها من الثقات، كل منهما ليس في محل. ليه؟ لأنه لم يوردها من القدماء إلا ابن قتيبة فقط، وكل من أتى بعده ناقلا لها فقد اعتمد عليه. هذا من ناحية التواتر. من ناحية الثقات، ابن قتيبة في كتاب الإمام والسياسي الجزء الأول صفحة 166 ذكرنا المصدر، بيقول لم يذكر السند. شو بيقول؟ بيقول وذكروا أن يزيد بن معاوية سهر ليلة من الليالي وعنده وصيف لمعاوية يقال له رفيف، إلى آخر القصة. ذكروا، ما جاب السند لا تطلع فيه وتشوف أنه والله ثقات والله مش ثقات. فضلا هي الأمر الثاني، فضلا عن اختلافهم في أن اسمها أورينب أو زينب كريتي، رابعا اختلاف أنها وقعت في العراق أو المديني، خامسا اختلاف في أنها جرت مع الحسين أو الحسن. إذا بدك توسع البحث شوي بطول ومنخرج من صمة نحكي يعني ترجيحات بأخبار تاريخية وإذا مما يوجب الملل. بس أنا رح أقول لك نص العليلي. نحن عندنا عقدة نقص بالستين كتب العليلي كتاب الإمام الحسين. كنت تفوت على كتب على بيوت الشيعة ما تلاقي إلا كتاب الإمام الحسين للعليلي. ما حدا ما في شيء بمكتب عن الإمام الحسين إلا العليلي. بيروت لما كانوا يقيموا مجالس يدعو العليلي من مجلس لمجلس يحملوه بالحمل يحطوه باليسين. طيب قرأ له كتاب له. شو في كتاب؟ في شوية أدبيات. شوف شو بيقول العليلي في كتابه، بيقول: وهذه القصة رواها عدد من المؤرخين ورجال الأدب باختلاف في الاسم والجهة، فعند ابن قتيبة في الإمامة والسياسي أن اسمها أرينب ووقائعها في العراق، وعند شهاب الدين النويري في نهاية الإرب أن اسمها زينب، وذكر الميداني في كتابه مجمع الأمثال أن وقائعها في المدينة، وتجد اختلافا كثيرا في أنها وقعت للحسن أو للحسين. الواسطة اللي بعثها معاوية أنه أبو الدرداء أو أبو هريرة. الزوج أنه عبد الله بن سلام أو عدي بن حاتم. ذكرها ابن قتيبة في السياسة والنويري في نهاية الإرم وابن بدرون في شرح قصيدة ابن عبدون، وذكرها السيوطي في تحفة المجالس والشبراوي في الإتحاف بحب الأشراف والميداني في مجمع الأمثال. شو بيقول؟ بيقول: وهي مع اختلافها بكل هالاختلافات تلقي علينا بصيصا مما نجتهد بالأخذ به. شو البصيص بقترده؟ بيقول: ورأينا الخاص أن القصة في أقرب رواياتها وأرجحها، رجح أثبت وأرجحها أنها وقعت في العراق، وأن الذي انتصف انتصف لابن سلام هو الحسين عليه السلام، ولذلك أثبتناه. هذا بكتاب صفحة 133 كتاب الإمام الحسين للعليلي. هلا مع غض البصر عن السند وتبين أنه ما إلى سند، عن عدم التواتر وتبين أنه مش متواتر، عن اختلافه وعرفت أنه بشو مختلفة، فهي مكذوبة لأمور. الأمر الأول أن القصة وقعت بعدما تمت البيعة ليزيد بولاية العهد، لأنه قال له معاوية، ذكرت النص، قال له أنه أنا قدمتك على كل أصحاب رسول الله. بعدما تمت البيعة ليزيد بولاية العهد كما هو الواضح من تأنيب معاوية لابنه، هل أشرع معاوية بأخذ البيعة ليزيد بعد وفاة الإمام الحسن سنة 51؟ شرع. بقول ابن قتيبة: فلما كانت سنة 51 مرض الحسن بن علي مرضه الذي مات فيه، إلى أن قال: ثم لم يلبث معاوية بعد وفاة الحسن إلا يسيرا حتى بايع ليزيد بالشام وكتب بيعته إلى الأفاق، يعني 56 للهجرة. لم تتم له البيعة في الأمصار ليزيد بعنوان كون ولي العهد إلا في سنة 56 كما في تاريخ الطبري والكامل لابن الأثير. أبو الدرداء توفي في زمن خلافة عثمان سنة 31 للهجرة، 31 يعني قبل البيعة بشي 19-20 سنة. بيقول ابن الأثير في حوادث هالسنة سنة 31، بيقول: وحجب الناس في هذه السنة عثمان، وفيها مات أبو الدرداء الأنصري وهو بدري، وقيل مات سنة 32. كامل ابن الأثير جزء الثالث صفحة 129. فإذا كان أبو الدرداء مات قبل البيعة بعشرين سنة، فكيف تمت وساطته وهو ميت؟ إذا أبو هريرة مات بالتسعة وخمسين، كيف بتتم وساطته وهو ميت بعد حينئذ فترة؟ الأمر الثاني، عبد الله بن سلام القرشي، بتقول قرشي بحسب زعم الرواية، لا وجود له لا في كتب الرجال ولا في كتب الحديث. نعم الموجود عبد الله بن سلام اليهودي من يهود المدينة، هذا أظهر إسلامه، وهذا كان بصف عمر، يقول له لعمر: إني أجدك في التوراة. قال له: عمر في التوراة؟ قال له: لا، مش اسمك أوصافك. هذا أظهر إسلامه، لكن توفي سنة 40 للهجرة، فكيف يكون أحد أبطال هالرواية؟ مش ممكن يكون هو أحد أبطال هالرواية. الأمر الثالث، افرض انه ابن سلام كان موجود قرشي، لم يذكر التاريخ ان ابن سلام كان واليا على العراق من قبل معاوية. هذا واضح لكل من له إلمام بالتاريخ. العراق في زمن معاوية ولا معاوية على العراق زياد والمغيرة بن شعبي، عبيد الله بعد 56. ما في شيء شخص اسمه عبد الله بن سلام القرشي ولا معاوية على العراق. الأمر الرابع انه كيف طلق الامام الحسين عليه السلام زوجته المزعومه هي أرينب ثلاثا في مجلس واحد وبدون شهود، وده على خلاف مذهب الشيعة، ببدأ شهود عدول اثنين والثلاثة ما بتصح بمجلس واحد، ثلاثا في مجلس واحد، وهو طلاق باطل على مذهب اهل البيت عليهم السلام. من هون القول انه يا فعل الحسين انه عمل عملا لم يفعله احد، وشوف شو الغيره كلها مش صح. نفس العمل هني عم يوردوا لحتى يقولوا بالاخير انه الخلاف بين الحسين ويزيد امر شخصي عشان نزوي. السبب الثالث اهل الكوفه. بالواقع اهل الكوفه عند السنه اولا بيقرروا هني انه اهل الكوفة قبل الستين كانوا شيعة، وانه نحن بعنوان كوننا شيعة طلبنا من الامام الخروج، ولما خرج خذلناه، ومش بس خذلناه وقتلناه حتى يحملونا نحن مسؤولية الفعل، وانه نحن قتلناه وعم نبكي عليه. هذا عند الشيعة. شيعيا الى القرن، يعني الى النصف الثاني من القرن الماضي، القرن العشرين، النهضة الحسينية في كل أذهان الشيعة علماء وغير علماء أنه لم تكن بسبب كتب أهل الكوفة. في النصف الثاني يعني من الخمسين والستين بالضبط وطالع بلش البعض يسوق، وهذه فكرة يعني خلينا نحكيها بصراحة، بعد ما دخل الفكر الحزبي على الحوزات، الفكر الحزبي دخل على الحوزات بالألف وتسعمية وثمانية وخمسين، بس دخل الفكر الحزبي على الحوزة صرنا نفكر تفكير حزبي. الفكر الحزبي بشكل عام بده استلام الحكم، أهم شيء، مش أهم شيء، كل شيء عنده استلام الحكم. هلا بده إياك تكون متدين، مش لا، بس ضمن إنه، ولذلك سنيا دخل الفكر الحزبي عندهم على يد الحسن البنا 1924، فيما بعد كان على يد عبد الأعلى الممدودي في الباكستان، اللي نظر للفكر السني وأنه كل من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر، وأنه المجتمعات تنقسم إلى مجتمعات مسلمة وكافرة بهالحد اللي بتلاقيها عند الجماعات الفكر السلفي، عند جماعات التكفير والهجرة. هذه أصل بدايتها من عند حسن البنا، بس كل البناء المبنى من عند حسن البنا، بس كل البناء من عند عبد الأعلى المودودي، فقيه ومنظر باكستان. عشان هيك بتلاقي هلأ باكستان هي الحظيرة، هي البؤورة للتطرف، كلهم متنشئين على هالفكرة. سيد قطب بكل كتاباته اللي كانت بالخمسينات كانت متأثرة بأفكار عبد الأعلى المودودي. على كل مش بعد هذا لما دخل الفكر الحزبي قصة استلام السلطة، ثم نطلع احنا بالنهضة الحسينية بمنظار استلام السلطة. الإمام الحسين خرج لاستلام السلطة، بده إقامة حكم. طيب ما لقوا شيء يساعدهم إلا كتب أهل الكوفة. قالوا والله إنه الإمام خرج بسبب كتب أهل الكوفة. أول من قال هذا القول، أول من قال هذا القول الشيخ نعمة الله نجف آبادي، شيخ فارسي، كتب كتاب شهيد جافيد باللغة الفارسية، يعني الشهيد الخالد باللغة العربية. طبعا عمل ضجة كبيرة جدا بإيران، وعمل فتنة. لما عمل فتنة هون اتدخل الشيعة وقتلوا على يد السافاك، حتى لي يضرب، كان يوم الخميني قايم بالثورة، حتى يضبش العلماء بعض البعض، يعني استغل، صار يصطاد بالماء العكر. هو أول من قال، الشيخ نعمة الله نجف أبادي في كتابه الشهيد الخالد اللغة العربية، شهيد جافيد. فيما بعد هالفكرة اجت على اللغة العربية. اللي جاب إلى اللغة العربية كاتب. هذا الكاتب هلا إذا ساعدتني الذاكرة وإن كنت شوي متعب. له كتاب يعني صاحب كتاب السنة التاريخية في القرآن. على كل ذكرنا اسمه لأن نذكره. كتب كتاب وأورد هالفكرة جابا من نجف أبادي أوردها في كتابه. شاعت وشاعت غالبا ما بلبنان. في تركيز عند بعض الجهات في لبنان يركزوا انه الثورة انه النهضة الحسينية كانت بسبب دعوة اهل الكوفة لاستلام السلطة. بالواقع السيد هبة الله الشهرستاني في كتابه نهضة الحسين كتاب قيم، وإلا ما بيعني انه الكتاب القيم ما يكون فيه هون مثلا عدم احكام لفكرة من هنا او عدم احكام لفكرة من هناك. ما فيك انت انك تعطي الكتاب كله في يعني تحكم عليه لموطن خلل هنا وهناك. هو بالواقع السيد هبة الله الشهرستاني للانصاف وعالم العراق وله كتاب الهيئة والاسلام ومن الكتب المهمة جدا، وكان هو قرين مع الشيخ محمد حسين كشف الغطا، مع الشيخ محمد صدر رئيس مجلس الاعيان بالعراق وغيره. بالكتاب بيورد هو الاسباب بس مش على نحو التبني انه هو متبني هالسبب. بيذكر انه احد الاسباب المطروحة قصة دعوة اهل العراق وانه الامام تحرك تبعا لدعوة اهل العراق. لذا بيقول رابعا يعني رابع الاسباب المطروحة بالنهضة، بيقول تواتر الكتب الى ابن النبي من العراق وخلاصة اكثرها اقدم علينا يا ابن رسول الله، فليس لنا إمام غيرك ويزيد فاسق فاجر ليس له بيعة في أعناقنا، فعجل بالمسير إلينا وإن لم تفعل خصمناك عند جدك يوم القيامة. بيقول سيد شهرستاني فماذا يكون يا ليت شعري جواب مثل الحسين لمثل هؤلاء، وهل تراه ملوما لو لم يستجب دعوتهم. الكلام بنهضة الحسين للشهرستاني صفحة 18 طبعة تاني سنة الطبعة 63. بالواقع اذا نحن كمان يعني بدنا نكون منصفين، بدنا نكون منصفين. بيقولوا انه هو كان بصدد اقامة الحكم الاسلامي وبده يسيطر على القوة العسكرية في الدولة الاسلامية، القوة العسكرية في الكوفة. لذلك الإمام ركز على الكوفة، لذلك الإمام بمجرد ما يشتوا كتب عن الكوفة قام باعتبار هي القوة العسكرية، مش البصرة كانت ولا الشام ولا المدينة ولا مكة. بالواقع نظر في وقائع التاريخ يبطل هذا القول. الإمام الحسين خرج من المدينة معلنا نهضته في 27 من شهر رجب. توفي معاوية 15 رجب، اعتلى يزيد الخليفي العرج، بعث كتاب الى الوليد ولي على المدينة انه خذ البيعة من الجميع ومن الحسين وابن الزبير. الامام الحسين رفض ان يعطي البيعة وخرج كلهم ب 12 يوم، وخرج ب 27 من رجب سنة 60 للهجرة. قال الطبري وخرج الحسين من تحت ليلته، يعني ضمن تحت جناح الظلام، وهي ليلة الأحد ليومين بقيا من رجب سنة 60 ببنيه وإخوته وبني أخيه وجل أهل بيته إلا محمد بن حنفية، وهو يتلو هذه الآية فخرج منها خائفا يترقب، قال ربي نجني من القوم الظالمين. طبعا الجزء الخامس صفحة 301. وصل إلى مكة في 3 من شهر شعبان ليلة الجمعة. قال المفيد في الإرشاد ولما دخل الحسين مكة كان دخوله إليها ليلة الجمعة لثلاث مضين من شعبان، دخلها وهو يقرأ ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. الجزء الثاني بكتاب الإرشاد صفحة 35. لما خرج وصار بمكة بشعبان سمع أهل الكوفة بخروجه، كتبوا إليه بالقدوم، وصلت كتبهم إليه في 10 من شهر رمضان المبارك، يعني بعد شهر وشوي بعد ما طلعوا صار بمكة وصلت الكتب له بعد شهر وشوي. قال المفيد وبلغ أهل الكوفة هلاك معاوية فأرجفوا بيزيد وعرفوا خبر الحسين انه خرج وامتناعه من بيعته وما كان من ابن الزبير وخروجهما الى مكة، فاجتمعت الشيعة بالكوفة في منزل سليمان بن سرد، فذكروا هلاك معاوية فحمدوا الله عليه، فقال سليمان إن معاوية قد هلك وإن حسين قد تقبض على القوم ببيعته. تقبض أي انزوى، لم يعطي البيعة، وقد خرج إلى مكة، فإن كنتم تعلمون أنكم ناصروه ومجاهدو عدوه فأعلموه، وإن خفتم الفشل والوهن فلا تغروا الرجل في نفسه. قالوا لا، بل نقاتل عدوه ونقتل أنفسنا دونه. قال فاكتبوا، فكتبوا، بسم الله الرحمن، كتبوا الكتب. تبعت هذه الكتب تأتي بالعشرة من شهر رمضان، نهايتها آخر الكتب وصلت إليه بخمستعشر رمضان، يعني في خمسة أيام. خمسة أيام كانت الرسل حامل الكتب من أهل الكوفة إلى الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، بخمسة أيام فقط. طبعا الإمام الحسين لما اشت الكتب بعت هين كان، وتلاقت الرسل كلها عنده فقرأ الكتب وسأل الرسل عن الناس، كتب مع هاني بن هاني وسعيد بن عبد الله، وكانا آخر الرسل. بسم الله الرحمن الرحيم، من الحسين بن علي إلى الملأ من المسلمين والمؤمنين. لما قال المؤمنين الكوفة مش شيعية، لما ميز بين المسلم والمؤمن معناته أن الكوفة مش شيعية كلها مثل ما بيدعوا السنة. بقول أما بعد فإن هانئا وسعيد قدما علي بكتبكم، وكان آخر من قدب علي من رسلكم، وقد فهمت كل الذي اقتصصتم وذكرت، ومقالة جلكم أنه ليس عليكم إمام فأقبل، لعل الله أن يجمعنا بك على الهدى والحق، وإني باعث إليكم أخي وابن عمي وثقتي وثقتي من أهل بيتي. ثقتي شيل بمض تسمع على رضي من هون، على حب من هونيك، مقال من هون، انه الحق على مسلم بالقصة كلها. لك عم بيقول لك طيب ما ابن زياد كان ببيت هاني واجا ليزور، اجا ليعود، العود هو زياد مريض، اجا ليعود شخص مريض اسمه شريك بن الاعور الحارثي، وانه هاني كان مختبي بالخزينة جوا ما قادر يطلع ويقف، ونخلص من القصة كلها. طبعا هذا يعني سئل عنه مسلم انه انت ليش ما قطعته، ليش ما قتلش ابن زياد؟ واحد اثنين، مش المسألة هاي، اصلا شريك قبل ما يجي ابن زياد قال له لهاني، مهني قال له لمسلم، مسلم وشريك كانوا ضيفين عنده، شريك كان في صحبة بينه وبين ابن زياد، لما مرض عرفوا انه ابن زياد بده يجي يعوده، بعث له ابن زياد انه انا جايك بدي زورك اليوم، قال له لمسلم انه هذا جاي يزورني اليوم، فوت تخبى وبس يجي، فطلعوا وصلوا رقبته اذا انت قتلته مسلم الكوفة ومنتهي منه. لما قعد ابن زياد بالمجلس وعم يعود شريك، صار شريك حينئذ انه يتململ يقول ناولوني الكأس، انه ثم يقول يحط العميمة على راسه، قال ابن زياد التفت انه عم يعمل عملات يعني مشبوهة، قال له شو بولي هاني؟ قال له من الصبح العميمي، من الصبح صار يتمثل باشعار وبغير اشعار انه ليحث هاني على ليحث مسلم على الخروج. مسلم فيما بعد لما طلعوا ابن زياد فل، قال له ليش ما طلعتش؟ قال له سمعت عمي امير المؤمنين عليه السلام يقول الإيمان قيد الفتك. هذا فتح البيت بعنوان ضيف، ضيافته استضافته للبيت أمان، إنك تقتله من دون علم فتك غدر. نحن عشان من قتل بني أمية، نحن عم نقتلهم مش لاستلام الحكم، عم نقتلهم معركة مبادئ. إذا أنت عم تخوض معركة مبادئ بوسائل غير مشروعة، ما بتكون معركة مبادئ على الإطلاق. فالقول انه مسلم فشل الثورة وانه مسلم والله كان غبي وانه ما بيقول له الامام بهذا النص، بيقول له اخي وابن عمي وثقتي من اهل بيتي، فان كتب الي انه قد اجتمع رأي مليئكم وذوي الحجة والفضل منكم على مثل ما قدمت به رسلكم وقرأت في كتبكم اقدم عليكم وشيكا ان شاء الله، فلعمري ما الامام الا الحاكم بالكتاب. شوف هون حاكم قائم عم يحكي معهم لأنه نحن نطلب منه الخروج، خروج مسلح. قال لهم ما الإمام إلا الحاكم بالكتاب القائم بالقسط الدائم. النهضة، النهضة لم تبدأ بدعوة أهل الكوفة، وإنما ابتدأت برفض أبي عبد الله البيعة ليزيد عندما عرضها عليه الوليد بن عتبة عامل يزيد بمحضر مروان بن الحكم وكان إمام بعده بالمدينة. هذا بالإضافة أمر التين، إذا كان سبب الخروج هو أهل الكوفة، الإمام وهو في طريقه إلى العراق وصل إليه خبر مقتل مسلم وهاني وخذلان أهل الكوفة، وهو في الثعلبي. واحد اثنين، لما انتهى إلى زبالة أتاه خبر مقتل عبد الله بن بقطر أو يقطر أخوه من الرضاعة، والرسل هوله من الرسل، فوصلوا خبر مقتل كل الرسل وبعده بالطريق. كان يرجع، بتقلي والله الحر كان محاوطه، بقلك بالواقع الحر هو رآهم في شراف بعد الثعلبي زبالة، رآهم في شراف والتقى بهم في ذو حسم بعد من نبي عدة منازل. يعني لما وصلوا خبر خذلان أهل الكوفة ما كان حدا محاصر، ما كان حدا محاوط، وما كان في حدا من جيش ابن زياد على الإطلاق، ما كان قادر يرجع. لما ما رجع نستكشف انه لذلك هو فأخرج للناس كتابا لما اجا خبر مقتل مسلم، فقرأ عليهم بسم الله الرحمن الرحيم اما بعد فانه قد اتانا خبر فظيع قتل مسلم بن عقيل وهاني بن عروة وعبد الله بن بقطر، وقد خذلتنا شيعتنا، فمن أحب منكم الانصراف فلينصرف، ليس عليه منا ذمام. معارف يعني وصلوا الخبر بالكتله. لو كان السبب لكان نشع، إذا كانت المسألة حينئذ مسألة عسكر. هذا السبب الرابع. بالواقع السبب هذا السبب الثالث. السبب الرابع وهو السبب الحقيقي لابد أن يستكشف من أقوال المعصوم، من أقوالي مش معقول الإمام يقوم بهالنهضة الفريدة في كل النهضات، مش معقول إنه هالنهضة نحن نقبلها مراسمة ومواسمة ونؤمر بتجديد الحزن عليها كل سنة وما نعرف شو سببها، وما يكون سببها معلن من قبل الإمام، وإن الإمام ما يعلن ويتركها لتحليلي أنا وتحليلك أنت وتأويله وتأويل ذلك، مش معقول. بناء على ذلك هلأ بتلاحظ بين الخطباء غالبا ما يشيع سبب من الأقوال. شو السبب؟ سبب من الأقوال أنه سبب النهضة رفض البيعة، أنه الإمام رفض البيعة ليزيد وخرج. طيب ليش رفض البيعة؟ لأنه يزيد رجل فاسد معلن به، شارب الخمر، قاتل النفس، من أبناء الطلقاء الذين حرم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم خلافه. ويستدل الإمام صلوات الله وسلامه عليه عندما عرض عليه الوليد أخذ البيعة قال له أما ما سألتني من البيعة فإن مثلي لا يعطي بيعته سرا ولا أراك تجتزئ بها مني سرا دون أن تظهرها على رؤوس الناس علانية. قال الوليد أشهد. قال عليه السلام فإذا خرجت أنت كوالي كوليد إلى الناس فدعوتهم إلى البيعة دعوتنا مع الناس فكان أمرا واحد. مروان بن الحكم كان حاضر، الوليد قبل بهالجواب، مروان بن الحكم شيخ الأمويين كان حاضر ما قبل بهالجواب، فحث الوالي على أخذ البيعة من الإمام بقوله والله لئن فارقك الساعة ولم يبايع لا قدرت منه على مثلها أبدا حتى تكثر القتل بينكم وبينه، احبس الرجل ولا يخرج من عندك حتى يبايع أو تضرب عنقه. فوثب عند ذلك الإمام الحسين فقال يا ابن الزرقاء عير بأمه بجدته وبالدقة، جدته من ذوات الزواج، أنت تقتلني أم هو؟ كذبت والله وأثبت. ثم أقبل، هي محل الشيخ، ثم أقبل الإمام الحسين على والي المدينة الوليد وقال: أيها الأمير، إن أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة ومحل الرحمة وبنا فتح الله وبنا ختم، ويزيد رجل فاسق شارب الخمر قاتل النفس المحرم معلن بالفسق، ومثلي لا يبايع مثله، ولكن نصبح وتصبحون وننظر وتنظرون، أينا أحق بالخلافة والبيعة؟ طبعا لما أصبح تتمة الخبر، بس للمفيدي، لما أصبح الإمام الحسين خرج من منزله يستمع الأخبار، فإذا هو بمروان في الطريق، فقال له مروان: يا أبا عبد الله، إني لك ناصح، فأطعني ترشد وتسدد. فقال له الحسين: وما ذلك؟ قل حتى أسمع. قال مروان: أقول إني آمرك ببيعة أمير المؤمنين يزيد، فإنه خير لك في دينك ودنياك. فاسترجع الإمام الحسين وقال: إن لله وإنا إليه راجعون، وعلى الإسلام السلام، إذ قد بليت الأمة براع مثل يزيد. ثم أقبل عليه السلام على مروان وقال: ويحك، أتأمرني ببيعة يزيد وهو رجل فاسق؟ لقد قلت شططا من القول يا عظيم الزلل، لا ألومك على قولي، لأنك اللعين الذي لعنك رسول الله صلى الله عليه وآله وأنت في صلب أبيك الحكم بن أبي العاص، فإن من لعنه رسول الله لا يمكن له ولا منه إلا أن يدعو إلى بيعة يزيد. ثم قال عليه السلام: إليك عني يا عدو الله، فإن أهل بيت رسول الله والحق فينا، وبالحق تنطق ألسنتنا، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الخلافة محرمة على آل أبي سفيان وعلى الطلقاء أبناء الطلقاء، فإذا رأيتم معاوية على منبري فابقروا بطنه، فوالله لقد رآه أهل المدينة على منبر جدي فلم يفعلوا ما أمروا به، فابتلاهم الله بابنه يزيد، زاده الله في النار عذابا. هذا الخبر موجود في الفتوح لابن أعثم جزء الخامس صفحة 17. لهذه النصوص بالواقع ذهب قسم كبير وخاصة الخطباء بيقول لك انه والله سبب النهضة هو رفض البيعة. بالواقع رفض البيعة وان كان نص للإمام صح، لكن هو بداية النهضة مش سبب النهضة، بداية التحرك، بدليل ما قاله الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه في بيان السبب الحقيقي للنهضة. قاله قبل الخروج، لما عزم على الخروج من المدينة، دعا بدوات وبياض، بياض يعني ورق، وكتب هذه الوصية لأخيه محمد: بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما أوصى به الحسين بن علي بن أبي طالب إلى أخيه المعروف بابن الحنفية، أن الحسين يشهد أن لا إله إلا الله، حتى ما يطلع أنه علي مثل علي عند أهل الشام. أهل الشام لما قتل علي قالوا له أنه قتل في المحراب، ضرب وهو في المحراب، قالوا له: أو علي يصلي؟ طلع أنه علي ما بيصلي عند أهل الشام. يشهد أن لا إله إلا الله، حتى ما يطلع حسين خارجي باغي إنه ما بيعرف إسلام ولا شيء. يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أن محمدا عبده ورسوله، جاء بالحق من عند الحق، وأن الجنة والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأني لم أخرج أشرا ولا بطر ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما. إيه المحل الشيء؟ حصر. وإنما الحصر بفيد، يعني إنما للحصر، والحصر بفيد حينئذ ماهية السبب. قال: وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب عليهما السلام، فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق، ومن رد علي هذا أصبر حتى يقضي الله بيني وبين القوم بالحق، وهو خير الحاكمين. وهذه وصيتي يا أخي إليك، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. ثم طوى الحسين عليه السلام الكتاب وختمه بخاتمه ودفعه إلى أخيه محمد ثم ودعه. هذا النص بيقول أنه خرج حينئذ لطلب الإصلاح في أمة جدي. إن قلت أنه طلب الإصلاح هو برفض البيعة، فيش تنافي بين ما يقول الخطباء وبين الأقوال لأبي عبد الله الحسين صلى الله عليه وسلم وهذه الوصية أنه طلب الإصلاح هو في رفض الغيبة. بالواقع حتى لتعرف أنه طلب الإصلاح لم يكن بس برفض البيعة، لأنه الإمام علل أنه رفض البيعة لأنه إذا فاسق فاجر قاتل النفس شرب الخمر، ومثلي أنه أنا معصوم لا يبيعون. ما بقية خلفاء بني أمية كلهم بينطبق عليهم هالأوصاف، كل بقية خلفاء بني أمية فصار فجار قاتلون نفسي شربوا الخمر، والأئمة معصوم كيف بيعهم؟ من الإمام علي بن الحسين للإمام العتكي كلهم بيعوا بني أمية والعباسية وبينطبق عليهم هالأوصاف، ليش ما خرجوا؟ هذا واحد. اثنين، الإمام صلوات الله وسلامه عليه بين لنا الإصلاح. لما بين لنا الإصلاح ما في داعي أنه إحنا نسقط الإصلاح على رفض البيعة، نحن نتمسك بقوله. هو قال أنه الإصلاح شو؟ الإصلاح هو صلوات الله وسلامه عليه في الخبر عن حمزة بن حمران عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: ذكرنا خروج الحسين عليه السلام وتخلف ابن الحنفية، فقال أبو عبد الله الصادق قال: يا حمران إني سأخبرك بحديث لا تسأل عنه بعد مجلسك هذا، إن الحسين عليه السلام لما فصل متوجها، لما ترك المدينة متوجها إلى مكة، دعا بقرطاس وكتب فيه بسم الله الرحمن الرحيم من الحسين بن علي بن أبي طالب إلى بني هاشم: أما بعد، فإن من لحق بي منكم استشهد. استشهد، هذا بكلمة استشهد إنه كل واحد بيجي معي بده يستشهد على لابد، لمعنته أنه حركته حركة حينئذ استشهادية وليست حركة عسكرية لاستلام السلطة. ومن تخلف، واللي ما بيمشي معي، شو سبب الإصلاح؟ لم يبلغ الفتح، أنا خارج بسبب إيجاد فتح إسلامي، هذا الإصلاح سماه بالفتح. ومن تخلف لم يبلغ الفتح والسلام. هلا بيبقى شو هذا الفتح؟ هذا ما سنشرحه فيما بعد، بس اذا سمحتوا لي بس نتوحد حتى نطوي الموضوع نهائيا. بالواقع كذلك خطبته عندما عزم على الخروج الى العراق وكان بمكه وكانوا مش واصل خبر خذلان اهل الكوفه، يعني تاني يوم بده يطلع من مكه، خطب هو بمكه، قام خطيبا فقال: الحمد لله ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، وصلى الله على رسوله، خط الموت على ولد آدم مخط القلادة على جيد الفتيت، وما أولهني إلى أسياف اشتياق يعقوب إلى يوسف، وخير لي مصرع أنا لاقي، كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات الذئاب بين النواويس وكرب. مع مئلم أنا بدي رح موت، بيكون طالب هو حينئذ النصر والحكم الإسلامي والحكم السلطة، كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلاء، فيملأن مني أكراشا جوفا وأجربة سغبا، لا محيص عن يوم خط بالقلم، رضا الله رضانا أهل البيت، نصبر على بلائه ويوفينا أجر الصابرين، لن تشذ عن رسول الله صلى الله عليه وآله لحمته وهي مجموعة له في حضيرة القدس. نصطيني نحن رح نستشهد، واللحمة كلها بد تكون مع رسول الله صلى الله، تقر بهم عينه وينجز بهم وعده، من كان هذا النصطين، نصطين بن الخطب بيقول: من كان باذلا فينا مهجدا، منا روح، منا أرواح، مناش أساس، مناش سيوف، مناش عنه النصر، من كان مسألة واضحة ان استشهاديين، هو عم يقول من الاساس انا طالع للشهادة، اللي حابب يستشهد معي يتفضل قبل ما يجي خذلان اهل الكوفة، لحتى نقول والله انه المسألة مسألة خذلان اهل الكوفة. ايضا لقاءه، هو التقى مع الامام مع ابن الحنفية في المدينة، بس ما هو ضل بحدودش 4 اشهر، ضل عندك شعبان ورمضان وشوال وذو القعدة 14 وشوي، حتى ما اجى ابن عباس على مكة واجى ابن الحنفية على مكة ورجع التقى هو مع ابن الحنفية مرتين بمكة. في مكة لما التقى مع ابن الحنفية سار محمد بن حنفي إلى الحسين في الخبر عن الإمام الصادق في الليلة التي أراد الخروج في صبيحتها عن مكة، يعني ساعة اللي خطب الخطبي أعلم أن الخطبي جهادي أن المعركة استشهد، أراد الخروج في صبيحتها عن مكة فقال يا أخي إن أهل الكوفة من قد عرفت غدره بأبيك وأخيك وقد خفت أن يكون حالك كحال من مضى، فإن رأيت أن تقيم فأنت أعز من في الحرم وأمنه. فقال عليه السلام يا أخي قد خفت أن يغتالني يزيد بن معاوية في الحرم فأكون الذي يستباح به حرمة هذا البيت. فقال له ابن الحنفية فإن خفت ذلك فسر إلى اليمن أو بعض نواحي البر فإنك أمنع الناس به ولا يقدر عليك أحد. فقال عليه السلام أنظروا فيما قلت. يا بالله لما كان السحر ارتحل الحسين طلع للعراق، فبلغ ذلك ابن الحنفية فأتى فأخذ بزمام ناقته وقال له يا أخي ألم تعدني النظر فيما سألتك؟ قال عليه السلام بل. قال فما حداك على الخروج عاشلا؟ قال عليه السلام أتاني رسول الله بعدما فارقتك. قبل الخروج من المدينة لما راح يودع النبي هو مت عيناه فرأى رسول الله وطلب منه الخروج فخرج. قبل الخروج من مكة الخبر بيقول انه رأى رسول الله قال له فما حداك على الخروج؟ قال عليه السلام اتاني رسول الله صلى الله عليه وآله بعدما فارقتك فقال يا حسين اخرج فان الله قد شاء ان يراك قتيلا. فقال له ابن الحنفية إن لله وإن إليه راجعون، فما معنى حملك هؤلاء النساء معك وأنت تخرج على مثل هذا الحال؟ فقال له عليه السلام قد قال لي النبي في المنام إن الله قد شاء أن يراهن سبايا. من هنا بتعرف أنه هذه الحركة الإصلاحية الاستشهادية هي حركة من أجل تحقيق فتح. شو هو الفتح بالتفصيل؟ هذا ما سنتكلم عنه إن شاء الله في الأسبوع المقبل. نكتفي بهذا المقدار وندعو الله جل وعلا أن لا يميتنا إلا على ولاية أمير المؤمنين وولاية بنيه المعصومين، وأن لا يميتنا إلا على حبه. ندعو الله جل وعلا أن يرزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم، وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.